إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمر الله تعالى بعدم إيذاء المسلم، بل أمر بإكرامه، والجار مسلم أو غيره لا يؤذى بل يكرم، وبالأخص يقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. قال الله تعالى: والجار ذي القربى، أي الجار القريب، والجار الجنب، أي الجار غير القريب، والصاحب بالجنب، أي المرأة، أي الزوجة. أمر الله تعالى بذلك لأننا نرى في هذا الزمن ما كان من أشراف الساعة، فإن من أشراف الساعة سوء الجوار والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى أعد عقابا شديدا لمن يؤذي مؤمنا، ونحن نعلم أن الجيران ثلاثة، وليس هذا بحديث: جار مسلم، وجار مسلم قريب، وجار ليس بمسلم ولا قريب. ونحن نعلم أيها الإخوة المؤمنون أن ما يقاسيه الناس الآن من سوء الجوار لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، بل فعل بعض المسلمين ما فعله أحد اليهود على أيام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا.
سرق أحدهم جوالا من دقيق ثم رماه في بيت آخر، فأخذوا يمشون وراء أثر الدقيق حتى رأوا أن الدقيق قد ألقي في بيت رجل مسلم، فقالوا أنت السارق. فنزل قول الله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. في هذه الأيام ما أسرع أن يقوم مسلم بشكاية غير شرعية مفترا فيها على جاره، ومنهم من يأتي بشهود الزور والعياذ بالله على ذلك. وسبحان الله، إن جارك أولى من قريبك، خاصة إذا كان القريب لا يعيش معك. إذا قام عندك حريق من الذي يدركه؟ من الذي يسعفه بعد الله سبحانه وتعالى؟ هو الجار أيها الإخوة المؤمنون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ويقول صلى الله عليه وسلم، أي في شأن الجار، لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أني سأورثه، أي سأجعل له نصيبا من الميراث. أيها الإخوة المؤمنون، اعلموا أن للجار على جاره حقا عظيما في الأديان كلها والشرائع والأوضاع كافة. والعرب كانوا يعظمون حق الجار ويحترمون الجوار في الجاهلية قبل الإسلام، ويعتزون بثناء الجار عليهم ويفخرون بذلك. لذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع، إذا أثنى جيرانك أنت محسن فأنت محسن، وإذا أثنى جيرانك أنت مسيء فأنت مسيء. قال العلماء في شرح الحديث، أي إذا أثنى الصالحون من الجيران على أنك محسن فأنت محسن، وإذا أثنى الصالحون من الجيران أنك مسيء فأنت مسيء. والضعيف إذا جاور الأقوياء صار قويا بإذن الله تعالى، له ما لهم وعليه ما عليهم. وحين جاء الإسلام أعزه الله وأكد حق الجوار وحث عليه وجعله بعد القرابة وكاد يورثه. إذا عرفت ذلك فاعلم أن من توفيق الإنسان وسعادته أن يكون في بيته يشعر بالعطف واللطف عليه والتقدير له والمحبة له. ومن قلة توفيقه والعياذ بالله أن يكون بين جيران يضمرون الشر له والعداوة، ويدبرون له المكائد، ويدمرون عليه خصومه. فالشخص الذي بجانبه جيران سوء يعملون للإضرار به في نفسه أو ماله أو عرضه، ويحوكون له العظائم والدواهي، منغص عيشه، لا يهنأ له بال، تجده قلقا منهم إن دخل أو خرج، ولا ينعم بمال، تراه مقطب الوجه، محزون النفس، مكلوم الفؤاد، وتجد أهله معهم في لجاج. كل ذلك من جار السوء والعياذ بالله، إما من قبل التسلط على أهله أو على أولاده، وإما بوضع أذية في طريقه كالقمامة، أي الزبادة في العامة، أي كالقمامة، وإما بوضع أذية في طريقه أو في بيته، أو بتعد على ملكه، أو بتجسس عليه بدون مبرر شرعي، وإما بنظر وتطلع عليهم من نافذة أو باب أو سطح، أو رمي حصى ونحوه عليهم، أو نحو ذلك من أنواع الأذايا. وربما اضطر أي الجار المسكين إلى بيع منزله من أجل جار السوء، كما ذكر بعض من ابتلي بجار سوء اضطره إلى بيع ملكه. قال في ذلك، كان له بيت مرتفع الثمن، باع هذا البيت فأخذ الناس يلومونه، لماذا يبيع هذا البيت بهذا السعر الزهيد؟ فأنشد قائلا، يلومونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جارا هناك ينغصه. فقلت لهم كفوا الملام، فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخصوا، فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخصوا. وقال آخر، اطلب لنفسك جيرانا تسر بهم، لا تصلح الدار حتى يصلح الجار. اطلب لنفسك جيرانا تسر بهم، لا تصلح الدار حتى يصلح الجار. ايها الاخوة المؤمنون، عن ابي شريح قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري ومسلم. ومعنى بوائقه أي الذي لا يأمن جاره شروره، والعياذ بالله. فبين صلى الله عليه وسلم أن من هذا خلقه وتلك دخيلته مع جاره غير مؤمن، لكنه مسلم كما نعلم، وأكد ذلك بالحلف والتكرار ثلاث مرات. وعلى المؤمن أيها الإخوة المؤمنون، إلا من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وعلى الإيمان إلا من الأمن. فإذا كان الجار لجاره حربا وعليه ضده، فكيف يكون من المؤمنين الذين أخلصوا دينهم لله؟ لقد كان الواجب عليه أن يتفقد أمور جاره ويساعده بكل ما استطاع، ويعمل على جلب الخير له ودفع ما يضره، حتى يكون في عيشة راضية وحياة طيبة، كما يعمل بعض الجيران المحسنين الذين يألفون ويؤلفون. فقد يأنس الإنسان بجاره القريب أكثر مما يأنس بالنسيب، فيحصل التعاون بينهما وتكون الرحمة والإحسان بينهما. فإذا لم يحسن أحدهما لصاحبه فلا خير فيهما لسائر الناس. فينبغي للجار أيها الإخوة المؤمنون أن يتعاهد جاره بإهداء ما تيسر، والصدقة والدعوة واللطافة به وبأولاده وأهله، والصف عن زلتهم، وينبغي يبدأه بالسلام، وينبغي أن يظهر البشر له وإعانته والتوسع عليه في معاملته وإقراضه. أيها الإخوة المؤمنون، في الصحيح قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي جيرانا فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه، أي ولو حافر الشاه، أي ما تسميه العامة بالكوارع، أي لا يستطيع المسلم أن يقوم بهذا الشيء وهو متضجر، لا، بل يكون جارك ليس عنده طعام في هذا اليوم فيأخذ هذا الشيء الذي تتضجر أنت، وقد لا ترى أن فيه خيرا كثيرا فيرى الجار أن الخير الكثير فيه. أيها الإخوة المؤمنون، نعم، كيف ذلك أيها المؤمنون؟ نعم، ينبغي له أن يستر من كشف له من عورة، وينبغي أن يغض بصره عن محارمه، ويمنع أولاده وأهله من أذية أولاد جاره وأهليهم، وإن بدا لهم حاجة قام بها، ولا يرفع على المذياع ولو بالقرآن. لماذا؟ في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على قوم بينهم النائم واليقظان كان يسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. وأنت أيضا إذا أردت أن تستمع إلى القرآن أو إلى أشرطة دينية أو غيرها، فما بالنا بالذي يؤذي الناس بالأشرطة المحرمة والأغاني وبما شابه ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على قوم بينهم النائم واليقظان كان يسلم سلاما، أي يقول السلام عليكم، كان يسلم سلاما يسمعه اليقظان ولا يوقظ النائم، كان يسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، أي يقول السلام عليكم. المستيقظ يسمع هذا السلام، وأما النائم فإنه لا يستيقظ من هذا السلام. هذا هو ما يختص بهذا الجار. ولكن علينا أن نعلم أن كثيرا من الناس، وهذا كقوله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. بعض الناس، وهذا استحياء من الشيطان وليس استحياء من الله تعالى ولا من الملائكة ولا من المسلمين، بعض الناس يظل بابه مفتوحا ولا يغلقه في وجه داره، وإنما ينبغي أن يغلق بابه ولا يجعل بابه مفتوحا كما نرى عند كثير من الناس وليس عند قليل منهم. نعم، وإن بدا لهم حاجة قام بها، ولا يرفع على المذياع أي بالصوت إن كان يضرهم. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون، روي أن إبراهيم بن حذيفة باع دارا، فلما أراد المشتري أن يشهد عليه قال لا أتم الإشهاد ولا أسلم الدار حتى يشتروا مني جوار سعيد بن العاص، يعني هذا ثمن الدار، أين ثمن الجوار حتى يشتروا مني جوار سعيد بن العاص وتزايدوا في الثمن. قالوا وهل رأيت أحدا يشتري جوارا أو يبيعه؟ قال ألا تشترون جوار من إن أسأت إليه أحسن، وإن جهلت عليه حرم، وإن أعسرت وهب، لا حاجة لي في بيعكم، ردوا علي داري. فبلغ ذلك سعيد بن العاص فبعث إليه 100,000 درهم. وروى المدائني أنه باع جار لفيروز داره 4,000 درهم فجيء بها، فقال البائع هذا ثمن داري، هذا ثمن داري، فأين ثمن جاري؟ قالوا ولجارك ثمن؟ قال لا أنقصه والله عن 4,000 درهم. فبلغ ذلك فيروز فأرسل إليه 8,000 درهم وقال هذا ثمن دارك وجارك، والزم دارك لا تبعها. أين هؤلاء من أكثر جيران زمننا؟ والعياذ بالله، ماذا يكون حالهم؟ لا تكاد تهدأ أذيتهم وشتائمهم وسبهم وهجرانهم ومشاجراتهم وتقاطعهم وكيد بعضهم لبعض رجالا ونساء وأولادا، كأنهم في معزل عن الآيات والأحاديث الواردة في الجوار وحقوقه. قال علي بن أبي طالب، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للعباس ما بقي من كرم إخوانك أي في الله؟ قال الإفضال على الإخوان وترك أذى الجيران. قال الشاعر سقيا ورأيا لجيران نزلت بهم، كأن دار اغترابي عندهم وطني، إذا تأملت من أخلاقهم خلقا علمت أنهم من حلية الزمن. وقال ابن عبد البر ثلاث إذا كن في الرجل لم يشك في عقله وفضله، إذا حمده جاره وقرابته ورفيقه. بل بعد الآيات يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الترغيب في الإحسان إلى الجار، علمنا قوله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، متفق عليه. وقلنا يقول صلى الله عليه وسلم لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه، متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه، لماذا نقول هذا الحديث الآتي؟ لأن البيوت الآن صار ارتفاعها إلى أعلى أكثر من امتدادها في الأرض، فصار احتكاك الجيران أكثر، وصار الناس الذين يصعدون في المصعد إذا انقطع التيار الكهربائي يكون هناك رجال ونساء، ونحن نعلم أنه يحرم على المرأة أن تركب المصعد وهناك رجال وليس معها محرم، لأنه إذا نزل رجل في الدور الأول ونزل الثاني عندئذ تكون هناك خلوة محرمة. ماذا يحدث إذا كان ذلك؟ انظروا أيها الإخوة المؤمنون، لماذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم على المعصية في شأن الجار؟ لأن الإنسان إذا أتى وكان غريبا يأخذ الناس في النظر في شأنه، يقولون من هذا؟ إلى أين يذهب؟ أين يسكن؟ لماذا يأتي هنا؟ أما إذا صعد الجار إلى بيته وارتكب المعصية مع ابنة جاره أو مع زوجة جاره أو مع قريبة جاره، ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نحن نعلم أن الزنا حرام، ونحن نعلم أن السرقة حرام، انظروا ماذا يقول صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال أي المقداد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. رواه أحمد واللفظ له، ورواته ثقات، والطبراني في الكبير والأوسط. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وإسناد أحمد جيد. ليس هذا فحسب، بل عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره. قال صلى الله عليه وسلم، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا بعد أن سمع شكاية الرجل وقال إنه يفعل كذا، وعلى الرجل قال: يا رسول الله نصحته وصبرت عليه وأهديت له الهدايا وقمت بتقبل الإساءة وقمت بالصبر عليه. كل ذلك يشكو الرجل كأنه كان يشكو ويقول هذه الكلمات للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له؟ اطرح متاعك على الطريق، يعني اخرج اثاث بيتك والقها في الطريق. فطرح، فجعل الناس يمرون عليه ويلعنونه: يا رجل لماذا اخرجت متاعك؟ يقول: فلان اذاني. فيلعنونه والعياذ بالله، يلعنون الجار الذي قام بالايذاء. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقيت من الناس. قال: وما لقيت منهم؟ قال: يلعنونني. قال صلى الله عليه وسلم: لقد لعنك الله قبل الناس، لقد لعنك الله قبل الناس. فقال: إني لا أعود. فجاء الذي شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارفع متاعك فقد كفيت. رواه الطبراني والبزار بإسناد حسن بنحوه، إلا أنه قال: ضع متاعك على الطريق. فوضع، فكان كل من مر به قال: ما شأنه؟ قال: جاري يؤذيني. قال: فيدعون عليه. فجاء جاره فقال: رد متاعك فإني لا أوذيك أبدا، رد متاعك فإني لا أوذيك أبدا. نعم، وإنما السعادة كل السعادة، وإنما السعادة كل السعادة في الجار الصالح. كيف؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة، والحديث في صحيح الجامع، أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني أو الهني. وأربع من الشقاء والعياذ بالله: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. رواه ابن حبان في صحيحه، وما كما علمنا هو في صحيح الجامع. نعم أيها الإخوة المؤمنون، كيف ذلك أيها الإخوة المؤمنون؟ لو نظرنا إلى أحوال السلف رضي الله عنه، كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرزن خشبة في جداره، ما لأراكم عنها معرضين، والله لألقين بها بين أكتافكم. والحديث صحيح. ثم قال: سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا بنى حائطا، ما الذي يمنع أنه يغرز خشبة في جداره؟ أيها الإخوة المؤمنون، قد يقوم الجار بالصلاة والصيام والزكاة والحج، يصوم النهار ويقوم الليل، إلا أنه يؤذي جاره، هل تبقى له حسنات؟ هل يدخل الجنة؟ انظروا ماذا يقول أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. سبحان الله، باللسان فحسب، بل لا تلقي عليهم الماء العكر على غسيلهم، بل لا تلقي القمامة على غسيلهم، بل لا تضع البراز أو البراز، يجوز البراز والبراز، بل لا تضع البراز على بابهم، بل لا تقوم لهم بالسحر. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن هذه المرأة؟ يا رسول الله، إن فلانة تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. قال: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من قلة صيامها وصلاتها. قال: وإنها تتصدق بالأثوار من الأقل، أي اللبن الجاف، ولا تؤذي جيرانها. قال: هي في الجنة صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبزار وابن حبان في صحيحه والحاكم. وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: ثلاثة من الفواقر، يعني من الدواهي والمصائب والعياذ بالله: إمام إن أحسنت لم يشكر، وإن أسأت لم يغفر، ودار سوء إن رأى خيرا دفنه، وإن رأى شرا أذاعه، وامرأة إن حضرت آذتك، وإن غبت عنها خانتك، والعياذ بالله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، حد الجوار كما قيل 40 دارا، يعني 40 من اليمين، و40 من اليسار، و40 من الأمام، و40 من الخلف، وفي هذا الزمن 40 من أعلى، 40 من أعلى. هذا حد الجوار، هذا حد الجوار. ونقول الآن حكما تشيب له الولدان، ما هو؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الجامع: أول خصمين يوم القيامة جاران، أول خصمين يوم القيامة جاران. قد يقول قائل: والحديثان الآتيان في صحيح الجامع، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. والحديث الثالث، أي بعد الأوليين، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أي في القتل. والجمع بين هذه الأحاديث، جزء قاله العلماء وجزء نقوله والله أعلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، لأن هذا في حق الله. وأما في حق الناس، أول خصمين يوم القيامة جاران، ثم بعد ذلك أول ما يقضى بين الناس في الدماء، أي في القتل، لكن تزل خصومة الجارين حتى يقضى بين القاتل والمقتول، والعياذ بالله. كيف؟ والآن الإنسان إذا كانت علاقته بالجيران سيئة، فإنه يخشى أن يصل أمره إلى من يحبه الناس، لن يحبه من الناس، كأن يريد أن يقوم بنسب، فيتمنى أن الذين سيناسبهم لا يعلمون شيئا عن إيذائه لجاره. كيف والفضيحة ستكون أمام الخلائق أجمعين، كيف والفضيحة ستكون أمام الخلائق أجمعين، بل ستكون أمام رب العالمين. وإنما ينبغي عليك أن تفعل ما يلي: إذا أذاك جارك عليك أن تقابل الإساءة بالإحسان. وكما نعلم من شروط المرأة الصالحة أن تكون قليلة الاختلاط بجيرانها، لأن القريب يأتيك مرة في الأسبوع أو في اليومين أو في الثلاثة ثم يمضي لأمره، أما الجار أمامك طول اليوم. فينبغي للإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى، الرجل أو المرأة، ينبغي للإنسان أن يكون قليل الكلام لجيرانه، لكنه يصبر على أذاهم أولا ويحسن إليهم، تماما كما قال الله تعالى في بر الوالدين: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. كونك تكف شرك عن أبيك وأمك، هذا أفضل البر. ثم بعد ذلك تقدم لهم كلام معروف وتقول الكلام الطيب، هذا بر على بر. وأيضا كونك تكف شرك عن الجيران هذا حسن معاملة للجيران، ثم بعد ذلك أن تصبر على أذاه. يعني حسن معاملة الجار ليس معناه أن تقول له الكلام الطيب فحسب، بل أن تصبر على أذاه. فإن آذاك تأخذ فاكهة وتذهب إليه رغم أنه هو الذي قد أخطأ فيك، تقول يا فلان علك كنت متضايقا، علّه كان عندك ما يحزنك، فأنا أتقدم إليك بالأسف لأنني كنت سببا في إدخال الأذى إليك، وأنني كنت سببا في أنك تتضجر لأني لا أعلم أحوالك، فعليك أن تسامحني. وبالتالي ثم تعطيه الهدية، والله تعالى يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. غض البصر عن نافذة الجيران، غض البصر عن نافذة الجيران، لا تستمع إلى حديثهم، لا تؤذيهم برائحة قدرك، أي لا تؤذيهم برائحة قدرك أي القدر، وإنما كما سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ثم تعاهد جيرانك. أيها الإخوة المؤمنون، النبي صلى الله عليه وسلم ذبح شاة ثم قال هل أعطيتم جاري اليهودي؟ قالها ثلاثا، قالوا لا، قال لما لم تعطوه؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وسبحان الله، كثير من المشاكل الآن بين الناس من ناحية بيت الخلاء ودورات المياه وصنابير المياه والمواسير، رجل من السلف كان فوقه يهودي، وكان هناك كنيف ينزل عليه العذرة، والكنيف جمعه كنف أي ما نسميه الآن بالمرحاض أو دورة المياه. ظل هذا الرجل أعواما طويلة ولا يشكو لجاره. ماذا كان يفعل؟ كان يأتي بإناء ويضعه تحت الثقب، ثم عند الفجر حتى لا يراه الناس كان يلقي بهذا الأذى. فلما أحس بالموت جمع أولاده وأوصاهم، ثم نادى جاره اليهودي وقال منذ 30 أو 40 عاما وهذا الثقب ينزل علينا الأذى، لكني خشيت أن أولادي لا يصبرون على ذلك، فهل تسمح لي أن أقوم بسده؟ فقال اليهودي إن دينا يسمح بهذا أحق أن يتبع، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات.